إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة هذا حديث بين فيه النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة الدين فالدين في حقيقته يسر سهل ميسور لا مشقة فيه ولا تكلف دين يتناوله كل إنسان ويستطيعه جميع البشر لا يجد أحد فيه مشقة ولا نصبا بحيث ينقطع عنه ويبغضه ويقول إنه دين شاق لا يقدر عليه أحد إنه الدين الذي رضيه الله تبارك وتعالى للناس أجمعين إنه الدين الذي لا يقبل الله تعالى دينا سواه فلما كان كذلك كان لا بد أن يكون يسرا حتى يستطيعه الناس ويقبلوا عليه لا يحول بينهم وبينه شيء فهذه حقيقة الدين وهي حقيقة السماحة أيضا التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم بعثت بالحنيفية السمحة فالحنيفية هي ملة إبراهيم بل ملة جميع الأنبياء والمرسلين وهي التوحيد والتوحيد لا بد أن يكون مشتملا على السماحة في أصله وفرعه فالتوحيد في نفسه سمح سهل وكذلك فروعه من الأعمال والعبادات والتكاليف كلها سمحة سهلة. لا بد أن يكون الدين هكذا، ولا بد أن تكون الشريعة هكذا، كما قال ربنا عز وجل في القرآن: وما جعل عليكم في الدين من حرج. نفى الله تبارك وتعالى جميع صور الحرج عن الدين، فليس في الدين أبدا حالة يجد فيها المسلم مشقة وحرجا إلا ووجد فيها فرجا ومخرجا. ولهذا كان من قواعد الشريعة الكبرى: المشقة تجلب التيسير. كلما وجد المسلم مشقة في عمل من الأعمال فلا بد أن يكون هناك التيسير. فالتكليف من أصله ميسر، وهو أيضا عند المشقة والتعب ييسر، تيسير على تيسير، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. إنها الرسالة التي بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم لأتباعه عموما: إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. فمن اتبع النبي صلى الله عليه وسلم حقا فلا بد أن يكون على هذه الجادة، على جادة السماحة واليسر. فالدين سمح يسر في كل شيء، في أصوله وفروعه، في اعتقاداته وأعماله. انظر إلى باب الاعتقاد تجد السماحة واليسر، لأنها مقتضى الفطرة. إن الفطرة لا تقبل إلا التوحيد، ولا تعرف إلا إلها واحدا لا شريك له، لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته ولا في عبادته. الفطرة لا بد أن تكون هكذا. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون، ورجلا سلما لرجل، هل يستويان مثلا؟ الفطرة لا تقبل إلا التوحيد، لا تقبل إلا أن تتجه إلى إله واحد، ولا تقبل أن يكون لهذا الكون إلا إله واحد. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذن لذهب كل إله بما خلق، ولعلى بعضهم على بعض. لا تقبل الفطرة إلا هذا. فكل شرك فإنه منابذ للفطرة، وليس من السماحة ولا اليسر في شيء، لأن الإنسان سيتوجه إلى من؟ لو اعتقد أن لهذا الكون أكثر من رب، فمن سيعبد؟ يعبد هذا أو ذاك؟ يستجدي هذا أو ذاك؟ يحرص على رضا هذا أو ذاك؟ فلا شك أن الشرك تمزيق للفطرة وتمزيق للقلوب. وكذلك إذا كان للإنسان آلهة عدة يعبدها، يعبد هذا وذاك ويستجدي هذا وذاك، فهذا كله تمزيق للفطرة والقلوب وتفريق للهم. وأما الإنسان إذا كان له رب واحد وإله واحد يعبده، فإنه لا شيء أيسر من ذلك. فليس أمامه إلا اتجاه واحد، ليس أمامه إلا قبلة واحدة، ليس أمامه إلا رب واحد وإله واحد لا يسترضي غيره، ولا يتوجه إلى غيره، ولا يلتفت إلى غيره. فالتوحيد سماحة ويسر. انظر إلى العبادات على اختلاف صورها وأشكالها. فرض الله تعالى 5 صلوات في اليوم والليلة لا تستغرق في مجموعها ساعة أو أكثر منها بيسير، وهي في أعمالها سهلة، لا صعوبة فيها ولا كلفة. ومع ذلك فمن وجد فيها مشقة لم يستطع أن يصلي قائما مثلا، فإنه يصلي قاعدا، ومن لم يستطع أن يصلي قاعدا فإنه يصلي على جنب. ويجب عليه أن يتوضأ للصلاة، فإن لم يستطع أو لم يجد الماء تيمم، وإن لم يجد هذا ولا ذاك صلى على حسب حاله، إلى غير ذلك من أمور يطول بها الكلام. فالتكاليف أيضا مليئة بالتيسير. ثم انظر إلى العبادات، ثم انظر إلى المعاملات والأخلاق، كلها سماحة ويسر. السماحة بين الزوجين، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. السماحة، المودة، الرحمة، السكن، هذه هي الأشياء التي تنبني عليها الأسرة في الإسلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. وقال صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. علاقة عظيمة سماها الله تعالى في كتابه ميثاقا غليظا. وقال تعالى: وعاشروهن بالمعروف. هكذا تكون السماحة بين الزوجين. السماحة مع الوالدين، ووصينا الإنسان بوالديه، ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أي الناس أحق بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قيل: ثم أي؟ قال: أمك. قيل: ثم أي؟ قال: أمك. قيل: ثم أي؟ قال: أبوك. السماحة، الرفق، فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. هكذا سماحة الإسلام. السماحة مع الجيران. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. وقال صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: من هو يا رسول الله؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه، أي شروره وأضراره. فالذي لا يؤمن شره ولا يؤمن ضرره على جاره فليس بمؤمن. وقال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. سماحة الإسلام، سماحة في التعامل، سماحة في الجيرة. انظر إلى السماحة مع جميع المسلمين، مع أصدقائك، مع جميع إخوانك في الدين. لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه باش، ولو أن تلقى أخاك بابتسامة، ولو أن تلقى أخاك بطلاقة الوجه، لا تحقرن هذا من المعروف. إفشاء السلام وإطعام الطعام، كل ذلك من شمائل الإسلام. الحرص على الأخوة، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالحمى والسهر. المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. لا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تباغضوا، وكونوا عباد الله إخوانا، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. هذه هي الأخوة الإيمانية، أخوة السماحة والرفق والمحبة. هذا هو الذي يجب أن يكون بين المسلمين. فكل خير فهو في الدين، وكل مصلحة فهي في الإسلام. هذا كله يدخل في هذه الكلمة الجامعة التي لخصت حقيقة الدين في كلمتين: الدين يسر. كل يسر فهو في الدين، كل سماحة، كل عزة، كل ما فيه تحقيق لسعادة البشر، كل ما فيه تحقيق لمصالح الناس، فإنه لا بد أن يشتمل عليه هذا الدين الحنيف. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من أهل هذا الدين ويتوفانا على ذلك وهو راض عنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إخوة الإسلام يا عباد الله، لقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بين صفتين للدين، إذا تأملت فيهما وفي هذا الارتباط بينهما فإنك تدرك قيمة هذا الدين. فالصفة الأولى هي اليسر، إن الدين يسر. والصفة الثانية هي القوة، فالدين مع يسره قوي ومع سهولته شديد. وذلك في قوله صلى الله عليه وسلم: ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، أي لا يتعامل أحد في الدين بالشدة والقوة والعنف إلا غلبه الدين، بحيث لا يستطيع أحد أن يدخل في هذا الدين إلا بالرفق المناسب له. فالدين يسر ولا تدخل فيه إلا باليسر، الدين يسر ولا تستقيم فيه إلا باليسر، الدين يسر ولا تصل فيه إلى أعلى المراتب عند الله تعالى إلا باليسر. فلا تتصور أنه يجب عليك أن تكون شديدا متحمسا متسرعا حتى تتبوأ عند الله المنزلة، بل الأمر على العكس. ومعنى هذه العبارة أن كل من حاول أن يتكلف في الدين فلا بد أن ينقطع، كل من حاول أن يتشدد ويأخذ الأمور بالغلو والإفراط فلا بد أن ينقطع، لا يصل إلى المراد. واعتبر بالخوارج الذين نضرب بهم المثل دائما للغلو في الدين، إنهم أخذوا الدين بالشدة والقوة واجتهدوا في العبادة، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: يحقر أحدكم، أي أصحابه، صلاته إلى صلاتهم، وصيامه إلى صيامهم، وعمله إلى عملهم. قوم أصحاب اجتهاد وعبادة وتقشف، وكان لهم في ذلك شأن عجيب، ومن شدة حماستهم وغلوهم وحرصهم على الدين كفروا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا كما قال فيهم الرسول عليه الصلاة والسلام: قد مرقوا من الدين كما يمرق السهم من الرمية. فأين الخوارج؟ وما شأنهم؟ وما مصيرهم؟ دائما من زوال إلى زوال، ومن دمار إلى دمار. فاستأصلهم علي رضي الله عنه في أول أمرهم إلا قليلا، كلما خرج منهم قرن قطع، حتى كما ورد في بعض الآثار حتى يكون آخر قرنهم مع الدجال. فلا تكون لهم دولة، ولا يكون لهم تمكين، ولا تكون لهم شوكة، ولا تستقر لهم في الإسلام قدم أبدا. فهذا من معنى قوله صلى الله عليه وسلم: لن يشاد الدين أحد إلا غلبه. كذلك التكلف في العبادة والازدياد الازدياد من العبادة والمبالغة فيها أمر نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لا يؤدي بالعبد بعد ذلك إلى الملل والانقطاع. فقال صلى الله عليه وسلم: اكلفوا من العمل ما تطيقون. أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. ولما دخل المسجد فوجد حبلا ممدودا بين الساريتين، قال لمن هذا؟ قالوا لزينب. فإذا فترت تعلقت به، أي إذا ضعفت أثناء القيام في الصلاة تعلقت بالحبل. فقال صلى الله عليه وسلم: حلوه ليصلي أحدكم نشاطه، فإذا فتر فليقعد. الأمور لا تؤخذ هكذا، وإنما تؤخذ باليسر. وكان عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما من أشد الصحابة اجتهادا في العبادة، كان يصوم جميع الأيام ويختم القرآن في كل يوم ويقوم الليل كله. فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: فعل كذا وافعل كذا. جعل يتدرج معه حتى أمره في آخر الأمر بأقصى صور العبادة التي يمكن أن يتحملها. قال: صم يوما وأفطر يوما، هذا أعدل الصيام، لا أفضل من ذلك. وقال: اقرأ القرآن في ثلاث، فإن من قرأه في أقل من ثلاث لم يفقه. فكان عبد الله في آخر عمره يقول: يا ليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لهذا كان من المهم للمتعبد أن يتدرج في صلاة أو قراءة أو صيام أو ذكر أو غير ذلك من الأعمال، لا يدخل في الأمور دفعة واحدة، لا يدخل في نوافل العبادة مرة واحدة، ولكن يتدرج حتى يصل إلى القدر الذي يمكنه أن يتحمله ويواظب عليه. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في نفس هذا الحديث: فسددوا، أي الزموا السداد، أي الصواب أو التوسط في العمل. وقاربوا، أي إذا لم تستطيعوا التوسط فقاربوا ما استطعتم، اقتربوا من التوسط ما أمكن. وأبشروا، أي على كل حال، فلو أنكم وصلتم إلى هذه المنزلة فأبشروا، وإن قاربتموها فأبشروا، فلكم الثواب على العمل وإن كان قليلا. فالذي يوتر بركعة واحدة له ثواب على قدر عمله، والذي يوتر بإحدى عشرة ركعة له ثواب على قدر عمله، فليس أحد محروما من الثواب عند الله تعالى، وفضل الله عظيم وواسع. ثم قال: واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. الغدوة هي السير في أول النهار، والروحة هي السير في آخر النهار، والدلجة هي السير في الليل. شبه النبي صلى الله عليه وسلم العابد بالمسافر، فالمسافر ينشط في سفره وسيره في أوقات معينة، هي الأوقات التي تقل فيها الحرارة مثلا، يتحسن فيها الجو. فكذلك العابد في طريقه إلى الله يحتاج إلى تحري الأوقات الملائمة، وأفضل ذلك ما يناسب حاله. لابد أن ينظر إلى نفسه، كل واحد طبيب نفسه، كل واحد يعرف ما يناسبه، يعرف ما يقدر عليه. فعليك أن تستعين من العبادة على ما تستطيع أن تقوم به. هكذا يصل المسلم إلى الطريق، هكذا يثبت على الطريق، هكذا يصل إلى مرضات الله عز وجل. فعلينا إخوة الإسلام أن نعرف حقيقة ديننا، وأن نعمل بذلك في تعاملاتنا وأخلاقياتنا وسلوكياتنا مع إخواننا المسلمين، مع بعضنا البعض، في أخلاقنا، في معاملاتنا، في التعامل مع الجار، في التعامل مع الزوجين، في التعامل مع الوالدين، في التعامل مع الإخوان والأقارب، في التعاون مع ذوي الأرحام. كل هذه الأشياء لا بد فيها من حسن الخلق، لا بد فيها من سماحة الإسلام ويسر الإسلام. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من أهل ذلك، وأن يتوفانا عليه وهو راض عنا، وأن يقينا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يهدينا لما اختلف فيه من الحق بإذنه، إنه ولينا ومولانا وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.